بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر، جحافل جاءت كربلاء بإثرها، جحافل لا يقوى على عدها حصر، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لها. صبر سيدي يا بقية الله، ماذا جرى في كربلاء؟ لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا، فجاءت بصبر دون مفهومه. صبر رأته وناديت وناديت يا ابن أمي ووالدي، رأته وناديت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل ما يكتب ولي كتب الأسر، علي عزيز أن أسير مع العداء. يا غيرة الله، علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطف يؤلمك الحر. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وبعد فقد ورد عن سيدنا وإمامنا السجاد علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: عمه أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم وأعوانهم، وأن يكتبنا من التائبين والآمنين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في رحاب ملتقى الفضائل ورحاب نادرة الكون ورحاب عظيمة من عظماء وعظيمات مدرسة أهل البيت الحوراء زينب صلوات الله عليها، حيث هذه الحياة المشرقة المعطاءة المليئة بالدروس والمليئة بالعبر، فلم تكن امرأة مرت على شاشة التاريخ وانتهى الأمر، بل حياتها حرية بالدراسة والتأني وتسليط الضوء. بالأمس أيها الإخوة وقفنا عند هذا العنوان: الحوراء زينب عليها السلام ورافد الوراثة، وتوقفنا عند هيجل ومندل وما أدري كذا، والعلم الحديث وقبل الإسلام ماذا يقول عن الوراثة وتأثير الوراثة، وكيف ورثت زينب عليها السلام تلك النزعات الكريمة تلك الصفات العظيمة من أبويها وجديها عليهم السلام أجمعين. اليوم اسمحوا لي أسلط الضوء على هذه النقطة أو على هذا العنوان: الحوراء زينب ورافد الأسرة. اليوم أيها الإخوة بحق إذا واحد أراد أن يتناول حياة الحوراء زينب سلام الله عليها يجب أن يدخل إلى هذه الحياة المعطاءة من هذا الباب، يدرس هذه السيرة الكريمة من هذا المنطلق، حيث تلك الأسرة الكريمة أو هذا الرافد الكريم اللي أنشأ وساهم في تنشئة الحوراء زينب وبلورة شخصيتها صلوات الله عليها. اليوم أيها الأخوة يعرف علماء التربية بأن الأسرة هي الرابط أو الرابطة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء، يذكرون عن أهمية هذا الرابط الكثير. اليوم الطفل أيها الأخوة يكسب ثروته اللفظية من وين؟ من هذا الرابط، يعني من الأبوين والأخوة والأخوات، يكسب أو يكتسب القيم والمثل من هذا الرابط. بعبارة أوضح، أول لبنة تساهم في تكوين شخصية الطفل وتنشئته هي لبنة الأسرة. الأسرة تصنع الكثير، هي اللي تصوغ شخصية الطفل. طبعا يأتيني الحديث بالتفصيل بعد قليل إذا سمح الوقت. احنا أمس توقفنا عند هذا العنوان، عند اسم الحوراء زينب، وقلنا هذه سلسلة مثل ما عودناكم في رحاب كل إمام نتوقف 6 أو 7 حلقات في السنين الماضية، هذه سلسلة في رحاب الحوراء. قبل ما أدخل إلى التفاصيل وصلنا إلى اسم زينب وتوقفنا عند حدوده اللغوية أيها الأخوة. الحدود اللغوية قلنا القاموس المحيط، ما أعرف، مجمع البحرين، جمهرة اللغة، لسان العرب لابن منظور، ذاك للفيروز آبادي، هذا لابن دريد وغير ذلك. كتب اللغة تذكر أن هذا الاسم الكريم إما يكون مفرد أو مركب. وصلنا إلى هذا المقطع حتى نتواصل بالحديث. لاحظوا أيها الأخوة، الإسلام الكريم الإسلام الحنيف لا يرى في الاسم حبرا على شهادة الميلاد، لا يرى في الاسم أيها الأخوة، ما أدري كلمة وتكتب على البطاقة ولا على الجنسية ولا على هوية الأحوال الشخصية. الإسلام نظرته إلى الاسم نظرة حضارية لها مدلولها الحضاري. الإسلام الحنيف يعتبر الاسم الحسن حقا من حقوق الابن على أبيه. لهذا عندنا بالرواية عن سيد الشهداء صلوات الله عليه: من حق الولد على أبيه. طبعا الولد كلمة عم الذكر والأنثى، مو انصرافها العرفي، تلاحظ. من حق الولد يعني ذكر أو أنثى على أبيه أن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. في رواية أدنى بدل ويعلمه القرآن ويعلمه القراءة والكتابة. الثالث شنو؟ وأن يزوجه إذا بلغ. هسه ذكر أو أنثى. تلاحظ الدقة أكو في قضية الأسماء. إذا تشوف النبي صلى الله عليه وآله على عادته اللي كان عنده سياسة رائعة روحي له الفداء، سياسة الإخلاء والإملاء، كان يأتي إلى عادات قريش التافهة الجاهلية، يفرغ المجتمع منها ثم يضع بديلا لها من العادات الحسنة، يشيل العادات الجاهلية ويفرغ المجتمع منها ثم يستبدل تلك العادات الجاهلية بعادات نبوية إسلامية إلهية قرآنية، ما شئت فعبر. من ضمنها قضية مثلا وأد البنات. تشوف النبي وضع كذا رواية صلى الله عليه وآله، لما أقول النبي وضع هذه الروايات يعني بأمر السماء وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله، أخذ يعطي الكثير لمن أعال ثلاث بنات فلأ الجنة. شوف حارب هالعادة، حتى قام رجل قال له واثنتان، قال له واثنتان، قال له وواحدة واحد، قال له وواحدة، حارب هالعادة. وهكذا من ضمن العادات إذا تشوف الجاهلية اللي كان يقبحون الأسماء، كان يوزع الأسماء بسخاء. إجال واحد ما اسمك؟ قال له صخر، قال له سميتك سمح. تصور، دخل عليه واحد ما اسمك؟ قال له حرب، قال له سميتك سهل. شوف كان يستبدل الأسماء العنيفة الخشنة خلي أسماء لطيفة. فعلا الاسم اليوم يصنع الهوية، الاسم يصنع شخصية الطفل، الاسم لازم تركز عليه. عندنا بالرواية ان اول ما ينحل احدكم ولده ان ينحله الاسم الحسن. في رواية اخرى ان اول ما يبر احدكم ولده ان يسميه باسم حسن. وهكذا لهذا عدنا بالرواية سموا بأسماء الأنبياء. عدنا بالرواية، الروايات عديدة، دخل واحد قال له يا ابن رسول الله إنا لنسمي أبناءنا بأسمائك وأسماء آبائك، للإمام الصادق، فهل ينفعنا ذلك؟ باللغة العربية شوف المغني لابن اللبيب وغيره يقول حرف إيجاب، من قال له فهل ينفعنا ذلك، يعني نسمي أبنائنا بأسماءكم وأسماء آبائك الطاهرين، فهل ينفعنا ذلك؟ قال إي والله. هم إي وهم أتبعها الإمام بالقسم، إي والله، وهل الدين إلا الحب؟ الدين هو هذه المحبة، تظهر محبتك ومودتك بماذا؟ أن تسمي أبنائك، ما أدري أبنائنا نسميهم بأسمائهم، أسماء بناتنا بأسماء بناتهم سلام الله عليهم. الغرض الاسم اليوم، أنا مرات أقول العلم الحديث إجا ليقرر ما قاله الإسلام، ليعضد ليؤكد، مو إجا العلم الحديث ليخترق وما أدري يبتكر وكذا. هذا الواقع اليوم، تشوف العلم الحديث يقول العقل الباطن يتشبع بالاسم، الاسم جدا مهم. لهذا تعرف سياسة الإخلاء والإملاء اللي كان يفعلها النبي. ليش الإسلام ركز ونظر إلى التسمية حقيقة من هذا المنظور الحضاري، واعتبر حق من حقوق الأبناء على الآباء؟ ليش؟ تعرف اليوم العلم يقر هذا المعنى، يبين هالمعنى، يقول الطفل عقله الباطن يتشبع باسمه. انت سميه حسن، سميه حسين، يتصف طبعه بالحسن، لكن شيله سميه صعب. صعب اذا 45 سنة عمره و45 سنة يقول له صعب 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 صعب، طبعه يتشبع بالصعوبة. تدخل علي الله وكيلك 8:05 الصبح اول الدوام، يقول لك ما يصير، روح تعال بعد اسبوع، حتى ما تدري ليش. عقل الباطن متشبع بالصعوبة. لهذا الشرع قلت لك ينظر الى الاسم حق من حقوق الابناء، ينظر له حقيقة من منظار حضاري. الشرع لا ينظر الى الاسم كحبر موجود على الميلادية ولا على الهوية. فدائما نركز على هالمعنى. تدري كم وكم انا اشوف من التقارير حقيقة، يوتيوب ولا جرائد ولا كذا، كم وكم من صبي وطفل قضى مضجعه اسمه، يعاني من مصيبة نفسية جراء الاسم اللي ابوه اطلق عليه. هسه احنا شلنا شغلة بعادات الجاهلية، والى الان اكو في مجتمعاتنا بعض جاهليين، انت شايف يسوي وليمة العرسة، بعض حاط لفد اسم ويريدك تروح تتعشى، صدق تشوف الاسم تخاف، بعد عشاء مالك نفس تتعشى، حاط يا بوليمة فلان زفاف فلان، فد اسم مخيف. على شنو؟ قالوا له الواحد لما تحسنون اسماء اولادكم وتقبحون، لما تحسنون اسماء جواريكم وتقبحون اسماء اولادكم؟ قال جوارينا لنا. شوف العقلية العربية هاي زمن الجاهلية، جوارينا ان لهذا تسمع لؤلؤة ومرجانة ومدري شنو مصفات وكذا، اسماء حلوة، وتكتم ومدري منو، يخلون اسماء. يا ذا ولما تقبحون اسماء اولادكم؟ يقول واولادنا او ابناؤنا لاعدائنا. اسم العدو يخاف من يسمع ابني اسمه كذا، عقلية الجاهلية. اسمع لنا، هذا الاسم الكريم اسمه زينب، سواء كان مفرد، قلنا المفرد لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، مركب يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، في كلا الحالتين اسم كريم. يقال وضعه النبي تخليدا لذكرى ابنته زينب. في رواياتنا زينب اسم نزل به جبرائيل على رسول الله محمد. هنا نقاط. الأولى أن هذه الحوراء صلوات الله عليها لما تجي تدرس حياتها وتراثها تشوفها نشأت في بيئة وأسرة ومحيط، اللي أسلفت قبل قليل في بداية المحاضرة، الأسرة والبيئة أول لبنة في تربية الطفل وتنشئته. لما يكون الجد الحبيب المصطفى، لما تكون الجدة أم المؤمنين خديجة، وأمس مرينا بحديث النبي يقول أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة، لما يكون الأب علي أمير المؤمنين الرائد في علم التربية واضع أسس علم التربية، لما تمر بأم هي أم أبيها، هاي اللي صاغت شخصية الحوراء زينب، هالأم الطاهرة أم الأئمة فاطمة، وذاك الأب علي أمير المؤمنين. كان عندنا مرة محاضرة الإعجاز في تربية علي، وعلي مشكلة، بعض يظن بس بالسيف معجزة، علي أيها الأخوة معجزة في كل شيء، في مولده، في وفاته، في فتوته، شآمته، شجاعته. لعل من ضمن إعجاز علي، وهذا يريد لبحث، إعجاز علي في حلمه، في عفوه، في كرمه، وإلى آخره. واحدة من مظاهر الإعجاز في حياته هو الخارقية، وكل حياته تلفها الخارقية سلام الله عليه، الإعجاز في تربيته. اتصور يصوغ أصحابا كميثا ورشاد وأواس، وفي فترة وجيزة. يعني تتصور ميثم رجل اشتراه الإمام بالكوفة، والإمام سنة وست أشهر بحرب صفين وكذا بالجمل، وبعدين مع النهروان الخوارج. متى لحق يصوغ هذه الشخصيات الفذة الشامخة؟ إعجاز في التربية سلام الله عليه، واضع أسس علم التربية الإمام أمير المؤمنين. وإلى نظريات، لعل واحد من نظريات الإمام: لا تقصروا أبناءكم على عاداتكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. حديثي مو عن التربية، حديثي عن نشأة الحوراء، البيئة والمحيط اللي درجت وترعرعت ونشأت فيها الحوراء زينب سلام الله عليها. وإلا هناك نظريات في الإسلام جدا جميلة في التربية. يعني تصور من الإسلام ينظر إلى التربية التدريجية، شو يقول مثلا؟ الإسلام يقول: لاعبه سبعا وأدبه سبعا، إيش قد صار؟ 14. وصاحبه سبعا. التدرج في التربية، لما الإسلام يأمرك أن تزرع القيم والمثل فيه وهو صغير، بعده وهو ناعم الظفر من نعومة أظفاره، مو من يكبر. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، وليس ينفعك التقويم للحطب. من الإسلام الكريم يقول: إذا بلغ ثلاثا فضع المال في يده أو الدينار في يده ومره فليتصدق. تمر باب المسجد وتشوف فقير فقيرة، ابنك 3 سنين، خلي الدينار بيده وأمره هو يتصدق. شوف دقة الإمام الصادق رحمه الله. فمره أن يتصدق حتى من 3 سنين تزرع فيه معونة الآخرين، إغاثة الملهوف، تزرع فيه هذه المثل، مساعدة الآخرين وحب الخير للآخرين. هذا شيء مهم. ولك أن تعرف في بيئة نشأت الحوراء زينب، أصلا في بيت وصفه القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللي في نزولها من الروائع يذكرون إخواننا وتفاسيرنا أيضا تذكر، قام رجل أعرابي قال له: وأي البيوت هذه يا رسول الله؟ النبي قال له: تلك بيوت النبيين والصديقين. زين هنا عدل. فقام أبو بكر، هنا قام، قال له: وهذا البيت منها يا رسول الله، وأشار إلى باب علي وفاطمة، لأن وسد الأبواب إلا بابه، بس باب علي بقت على المسجد، كل أبواب الصحابة والكذا فتحت على السكة على الأزقة من الجهة الأخرى، إلا علي بقت بابه على المسجد سلام الله عليه. فقام قال له: وهذا البيت منها. النبي ايش قال له؟ قال له: هذا من افاضلها، لا تقول منها، هذا افضل من بيوت النبيين والصديقين. زينب نشأت فيها البيت، نشأت في حضن الطهر فاطمة، نشأت في حضن علي. من هنا وقلت لك اول ما ولدت النبي وضع هذا الاسم بامر السماء. ولك ان تعرف كم مرة طبع النبي قبلة على خد زينب، وكما أن النبي مسح بيده على رأسها وأجلسها في حجره سلام الله عليه، وكم غذاها بحنانه. لهذا تشوف الحوراء زينب حظيت بتربية النبي بطريقين، اسمح لي، حظيت بتربية النبي بنفسه صلى الله عليه وآله بدون واسطة بالمباشرة، وحظيت بتربيته مع الواسطة صلوات الله عليها. كيف مباشر وكيف مع الواسطة؟ المباشر بنفسه، كثير التردد إلى دار علي وفاطمة من اللحظة الأولى، هو اللي أذن في أذنها وأقام، أذن في اليمنى أقام في اليسرى، وضع الاسم بأمر السماء إلى آخره. هذه من جهة، تعال إلى بالواسطة. بالواسطة كيف؟ فقد ربيا الحوراء زينب عليه السلام منه، من رباهما رسول الله بنفسه وهما علي وفاطمة. إذن حظيت بتربية النبي بشكلين، بطريقين، مباشر وغير مباشر. مع الواسطة وبدون الواسطة. ولك أن تعرف أحد العدباء يقول ربيب طه، حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. كيف لا يكون بارعا وعظيما من يربيه رسول الله بنفسه. أنا مرات ذكرت حتى على الفضائيات، والفضائيات المباشرة هم أذكر، إحنا نرفض مقايسة علي وأهل البيت سلام الله عليهم بغيرهم. ليش؟ لأن علي أيها الإخوة وفاطمة سلام الله عليهما يمتازان أنهما من أهل البيت وأنهما صحابة، والآخرون لهم خصلة واحدة وهي الصحبة. لكن علي وفاطمة لهما الصحبة من الصحابة، شاهد النبي وسمع حديثه وروى عنه الحديث ورويا عنه الحديث، بعد ذلك هم من أهل البيت. وغير هذا نشأوا في حضن سيد الأنام. عمي كيف نقيس من نشأ في حضن سيد الأنام بمن تربى عند الأصنام؟ شلون تقيس؟ ما تركب ولا تضبط ولا تصير. آخرون نشأوا عند الأصنام وبالبادية عند الأبقار والأغنام و و و و وعلي من اللحظة الأولى، اقرأ القاصعة هذه اللي كان يقولها بملء الفم يخاطب صحابة النبي، قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد. بعد ذلك صلوات الله عليه يقول كان يكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. شايف الطائر كيف يلين الطعام ويزق للفراخ؟ وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. بعدين يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. الإمام يقول فكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي ربى الحوراء زينب. أكو طرف تذكر ذات يوم، شوف تربية الحوراء زينب وشوف المربي اللي رباه رسول الله، تلاحظ، والأم اللي رباها رسول الله، ورسول الله من مربيه من مؤدبه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. شوف هاي السلسلة الكريمة. ذات يوم تصور يقولها بني قولي واحد، تقول واحد، بني قولي اثنين، سكتت. قال بني ما بك أقول، قولي اثنين قولي. قالت أبه إن اللسان الذي جرى بالواحد لا ينطلق بالاثنين، وتعني به توحيد الله. بنت 3 سنين، شوف المستوى. في تلك القصة اللي أيضا يرويها علماؤنا، تقول له وهي بنت 3 سنين، أبوها سلام الله عليه يغدق عليها بحنانه. هسه ما أريد أتحدث عن حنان الآباء وكذا، وإحنا مشكلتنا اليوم أبنائنا أيها الأخوة يواجهون حقيقة قلة في الحنان، ولا تلومهم، بيئتنا صحراوية، بيئتنا لا أشجار لا أنهار لا خضار، ما أدري، الناس دائما مشدودة الأعصاب، الناس دائما كذا، ما عندهم خلق ما أدري يوفرون من أوقاتهم للأطفال. هذا حق من حقوق الأطفال. أنت شوف النبي كيف كان يداعب الحسن والحسين ما أدري الأطفال، يحملهم على كتفه، معدل في قصص. هسه لو أريد أبسط الحديث يطول بنا المقام. أمير المؤمنين سلام الله عليه تسألها البنت الطفلة، تقول له أتحبنا يا أبتا؟ شوف تربية أهل البيت، كيف الطفل ابن 3 سنين وهالطفلة بنت 3 سنين كيف تفكر؟ أتحبنا يا أبتا؟ قال وكيف لا أحبكم. أمير المؤمنين يخاطب ابنته زينب سلام الله عليهما، وكيف لا أحبكم وأنتم قرة عيني وثمرة. شوف الجواب الراقي، يا أبا اجعل حبك لله والعطف والحنان إلينا، فضمها إلى صدره. وتتعرف الحب شيء والعطف والحنان شيء آخر، وأكو فروق بينهما. لاحظ شلون؟ تصور مستوى هذه الطفلة بنت الـ3 سنين. لهذا بعد ما درست حضرتك عنصر الوراثة ورافد الوراثة، ومررت برافد الأسرة والمحيط اللي هي أول لبنة في تكوين شخصية الطفل، والأسرة اللي تكون جوها روحاني وجوها معنوي وبعيدة عن المشاعنات والمشاكل والقيل والقال، تشوف ينشأ الأبناء نشأة سليمة، بخلاف الأسرة اللي فيها المشاحنات وفيها الخلافات، ينشأ الأطفال وبيهم عقد وانفصام وإلى آخره. اليوم العلم يقرر ويذكر تفاصيل، واقرأ التقارير اليوم. هذه الأسرة في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا البيت اللي النبي لمدة 6 أشهر يطرق الباب يصيح الصلاة 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 يا أهل البيت يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة. ابن حجر يقول 9 أشهر كان النبي صلى الله عليه وآله يروي هيك، ابن حجر، الآخرون 6 أشهر، ابن حجر في الصواعق أعطيك المصدر يقول 9 أشهر يطرق الباب وبالمسجد ويقول يا أهل البيت. هسه أكو بعض الناس اليوم بزمننا صار يقول فلان من أهل البيت، فلان من أهل البيت، فلان من أهل البيت، وهاي مشكلة. يعني النبي في رواية ابن حجر 9 أشهر 270 يوم، 9 في 3 مو 27، يعني 270 يوم النبي يقول الصلاة 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 يا أهل البيت، وبعد أكو واحد مسكين مخه تعبان ما يدري منو أهل البيت وعلى من تنطبق هالكلمة وعلى من لا تنطبق. والغريبة حتى نساء النبي ولا وحدة إلى الآن ادعت أنها من أهل البيت، ولا واحدة من نساء النبي، لكن هو بالقوة يقحم أمهات المؤمنين. لا، وبعضهم يضيف فلان 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 فلان، يريد يضيف على المشتهى على الذوق. الغرض إذا تريد تعرف شخصية هذه الحوراء باختصار، نشأت بين الدعامات الثلاث، بين دعامة النبوة ودعامة الإمامة ودعامة الولاية المتمثلة بالسيدة الزهراء، والإمامة المتمثلة بأمير المؤمنين، والنبوة المتمثلة بسيد النبيين وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. للحديث صلة، نتوقف إن شاء الله في محاضرات لاحقة عند الحوراء زينب والمواهب العلمية. في رحاب الحوراء زينب نتوقف عند الحوراء زينب والمواهب الإعلامية، وكيف استخدمت الإعلام المركز ضد بني أمية لأجل قضية محقة ونجحت في إعلامها. محاضرات عديدة في هذه السلسلة نتوقف. هذه السيدة الجليلة، هذه السيدة الفاضلة اللي ابن عباس إذا قال حدثتني عقيلتنا عقيلة بني هاشم، عقيلة بني هاشم. ولعله حضرتكم تعرف عقيل وزن فعيل يعني المبالغة، نوع من صيغ المبالغة، من تقول فلان عليم أو علامة صيغة مبالغة. عقيل وفرة العقل، والعقيلة في اللغة أنا لاحظت المخدرة في حيها، أو المخدرة من النساء في قومها يقال لها العقيلة. هذه اللي الإمام الصادق إذا تحدث عنها قال قالت عمتي زينب سلام الله عليها صاحبة الشأن. لا تنسى هذه الحوراء بعد ما مريت بهالروافد الكريمة، من رافد الوراثة إلى رافد النشأة والأسرة والمحيط، تشوف بصمات المصطفى، بصمات أبيها المرتضى، بصمات أمها الزهراء، بصمات جدتها خديجة سلام الله عليهم أجمعين في حياتها. لا تستغرب إذا أمها عرفت بالعبادة، قالوا له يا رسول الله لما تسمى فاطمة بالزهراء؟ قال لأن إذا وقفت في محرابها زهر نورها لأهل السماوات. إذا مثلا تمر بأبيها، شوف البصمات، شوف شوف ابوها اللي ابن ابي الحديد يقول كان اعبد اهل زمانه واكثرهم صياما وصلاه ونافله، ما ظنك برجل كانت جبهته كركبه البعير من كثره العباده. بعدين يقول كان يفرش له النطع في صفين بين الصفين والسهام تترى على صماخه، ومن بين يديه ورجليه لا يعبأ بها حتى ينهي ورده وصلاته. اذا ابوها هاي عبادته، امها تلك عبادتها، لا تستغرب من عبادة زينب. السلسلة طويلة، نتوقف عند محاور اخرى من تراثها. لا تستغرب من الامام زين العابدين يقول رأيت عمتي زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تصلي نافلة الليل من جلوس. شوف شلون تتكهرب بأخلاق الأبوين، بأخلاق تلك الأم الطاهرة وذاك الأب الطاهر. شوف شلون تأثرت بعبادة جدها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبيعي النشأة تؤثر، البيئة تؤثر، الأسرة مؤثرة، المحيط مؤثر، بيئة إيمانية، أسرة عرفت بالعبادة والانقطاع إلى الله. ليلة 11 تلك الليلة المأساوية بعدما رأت جسد أخيها الحسين وأجساد أبنائها ولديها وأجساد بني عمومتها وأخوتها مجزرين كالأضاحي، وشافت الكثير روحي لها الفداء، ومن حواليها البنيات بعد ما أحرقوا الخباء الأخبية والخيام، وانت تدري وسامع علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. تلك الليلة اللي بقت بدون خباء وبدون حماء بدون حماة وبدون ولي بدون أبي الفاضل بدون سيد الشهداء والأكبر والقاسم، ذيك الليلة الصعبة يلذن بها بنيات الحسين. هذه تقول لها عمة أين أبي الحسين، تلك تقول لها أين ولدي فلان، أين أخي فلان، وهي سلام الله عليها مهتمة بهؤلاء الأطفال. في تلك الليلة الحرجة بعد تلك الآلام رأيت عمتي زينب تصلي نافلة الليل من جلوس. شلون ليلة تلك الليلة كأني بآية. أحيانا تطلق لعينيها الدموع وتخاطب الحسين روحي فداهما، تقول له أخويا صاحت يا أبو الأمة بدمع جاري، يا أبو الأمة بدمع جاري بناياتك هيجن عقبك مراري. يا خويا يا خويا المين سكت يا أباري، كم طفلة وطفل عقبك تيتم، كم طفلة وطفل عقبك. تصيح عمة وين عمي، خويا هذي تصيح عمة وين عمي، وهذي تقول فارقني ابن امي يهيج لاعتي ويزيد همي. منو عليلك من يدير العين لي، اي عليلك من يدير العين، يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها. مولانا سيدنا تفضلوا بالدعاء. إلهنا نسألك وندعوك اكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين، عجل لوليك الفرج يا أرحم الراحمين، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحاضرون المؤسسون السامعون والسامعات القائمون على هذا المأتم الشريف، من أوصانا بالدعاء، من حضر مجلسنا، ربنا اشف مرضاهم، يسر أمورهم، اكشف عن كرباتهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.